أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله الأصفياء الأوصياء الصفوة من سلالة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تحال في مقدمات ممهدة الاستصحاب. هذه المقدمات الممهدة الاستصحاب مضى منها قسم، ويأتي اللاحق. نعم، كنا في الأقوال وتعريف الاستصحاب، والأقوال كما مر بنا في الحقيقة كل المسائل الاستصحاب والتنبيهات هي كلها أقوال في الأوراد، وهذا مو فقط الاستصحاب بالدقة، كل القواعد هكذا وكل المسائل هكذا. ولكن عندما يذكرون الأقوال إذن كيف يحصرها مثلا في بعض الأقوال، والحال هي أكثر، فمرادهم الاختلافات الرئيسية، وإلا بالدقة الأقوال في كل قاعدة في كل مسألة هي كل اختلافات المذكورة في تلك المسألة. هذه سبق أن نبهنا عليها. خب الآن، فما هي الاختلافات الرئيسية في الاستصحاب أو التعاريف المتعددة في الاستصحاب؟ طبعا في بداية هذا المطلب نقلنا كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول لا ثمرة في هذه التعاريف، وسنبين هو كلام صاحب الكفاية يعني لا، ليس بسديد، لا نوافقه عليه. في كثير من الموارد صاحب الكفاية عند هذه الوتيرة أو هذا الديدن أنه هو التعاريف ليست حد وليست رسم، وإنما هي شرح الاسم. فلما تكون شرح الاسم فلا ثمرة تترتب على ذلك أن ندقق في الاضطراد وفي الانعكاس والجامع ومانع وفلان، ولكن هذا كبرويا غير صحيح. سنبين إن شاء الله نعم. كبرويا غير صحيح أصلا. لكن هذا الذي ذكره صاحب الكفاية ذكر أنه مهم جدا، وليس في المسائل الأصولية بل الأخطر بعد في الأبواب الفقهية، والأخطر منها أيضا في الأبواب العقائدية. في الأبواب الفقهية في الجلسة السابقة أشرنا إلى شطر من هذه المباحث. خطورتها في الأبواب الفقهية من جهة أن المفروض في التشريع والشريعة وتشريع الدين أن يغطي كل جوانب الحياة، وبالتالي إذا لم يستكشف الفقيه كل قاعدة أو مسائل أم لا سيما اللي هي بمثابة القاعدة الصغيرة، إذا لم يستكشف الفقيه، إذا لم يستكشف الفقيه محاذياتها من الموضوعات المستحدثة، هذا أحد خطورات الغفلة أو عدم التوسع، هو عدم تغطية الفقه والحكم الشرعي لموضوعات نفسه ولأبواب الحياة، وهذه خطورة كثيرة كبيرة جدا كبيرة جدا. على كل أمثلة الخطورة ليست واحدة واثنتين، مرارا كرارا ذكرناها. مثلا من باب مثال خلنا أذكر لا بأس مثال جديد، أحد المحرمات الاقتصادية في اقتصاد الشريعة واقتصاد دين الإسلام التمويه أو المعاملة الباطلة ماهية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المعاملة الباطلة. شنو المعاملة الباطلة؟ هذه القاعدة لا تأكلوا أموالكم بالباطل، شنو لا تأكلوا أموالكم بالباطل؟ هذه قاعدة خطيرة جدا، حرمتها عد لحرمة الربا، دي القاعدة. شوف، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في باب المعاملات والاقتصاد، حرمتها هذه من الخطورة مثل حرمة الربا. زين، ما هو هذا لا تأكلوا أموالكم بالباطل يا جماعة؟ مثلا بالقمار، بالبيع الغرري، هذا المراد بلا تأكلوا أموالكم بالباطل؟ ربما الكثير يفسروها بالتفسير، ولكن هذا تفسير ضيق. تفسير لا تأكلوا أموالكم بالباطل يعني كل معاملة ماهيتها مموهة، يعني متلاعب فيها، ملبس فيها. الآن اصطلاحاً يسموها التمويه، أو قد يسموه الغسيل الأموال. شوف مبحث الغسيل في الأموال وارتباطه بلا تأكل أموالكم بالباطل. إذا لم يتعرف الفقيه أو الباحث على عناوين المحرمة أو العناوين المحللة في البيئة الجديدة الاقتصادية، ما الفائدة إذن يعرف؟ ما الفائدة؟ يعرفها بأمثلتها القديمة أو بذهنية قديمة، ما يصير. لابد الآن سوق المال الجديدة، الأسماء الجديدة، تشخص ماهياتها، بعد أن نكون قد شخصنا حقيقة الماهيات المأخوذة في القواعد في الأبواب الفقهية. إذا ما شخصنا، قال واحد يقول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني كل ما هي غير واجدة لشرائط الصحة، هذا صحيح، أحد موارد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل بحث طويل هذا ما أدخل فيه، لكن أيضا تشمل هذه القاعدة لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني الماهية التي هي أصلا في نفسها باطلة، سموه ماهية مموهة، ما يعبر عنه الآن بغسيل أموال. أتذكر على كل هذه الشركات الهرمية وربما سامعين عنها في صارت في خوزستان في إيران كذا، بدأت هناك في إيران غيره كذا، جمع إعلام فتوى أفتوا بصحته، أنا على كل سؤال قلت لها أنا هذه من المحرمات الكبيرة وغير كذا، هي إما قمار أو ربا أو تلاعب ماوي، والهذه مالية ثابتة. المهم بعد السنين سرقت الأموال وصارت ضجة زلزال مالي في محافظة كبيرة وكذا، وجملة من الأعلام يعني الرعي الأول أفتوه بالحلية هي كذا، بس هو قضية تشخيص ضجة صارت يعني حينها ضجة سبادي 15 لا أكثر عفوا 17 سنة قبل. المقصود تشخيص الماهية في شيء مهم، بحث مهم البيئة المالية. ومن هذه الأمثلة إلى ما شاء الله، فمقصودي هذا كلام صاحب الكفاية من أن شرح الاسم أو حد أو رسم هذا أمر حساس وخطير، وهذا يدلك يعني باعتراف صاحب الكفاية أن اللغويين لا يوصلونك أيها الفقيه إلى الحد والرسم، لابد أن تستعين حينئذ بأهل الخبرة من الاختصاص. من هذه الجهة كلام صاحب الكفاية جدا متين، صاحب الكفاية في كل الأصول وفي كل الفقه. أوه هذا ليس حد ولا رسم، يعني طبعا مو فقط يدعي، يجيب شواهد أن هذا مو حد ورسم، بس هاي الشواهد اللي يجيبها جيدة، بس لكن هذه الظاهرة لابد يترتب عليها منهج صناعية علمية في الموضوعات في الشبهة الحكمية، وهي أن اللغويين لا يكتفى بهم في الوصول إلى حد ورسم الماهيات والعناوين، سيما لا سيما في العناوين الموضوعات الجديدة، يعني لا مفر من الرجوع إلى أقوال الاختصاصيين في كل موضوع. ماكو شر أما ترجع لي فقط للغويين مثل، وهذا أمر مسلم عند الفقهاء، قول أهل الخبرة حجة يعني فيما هم خبرة فيه، قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه حجة إليه تشخيص كل موضوعات. هذه نكتة تتميما لما مرت في الجلسة السابقة الآن ذكرناها، وباب واسع ذكرناه، باب واسع جدا، وصراحة يعني عصرنة الفقه أحد أبواب المهمة هي هذه الزاوية، هذه الزاوية مواكبة الفقه، مواكبة الدين في نظم الحياة العملية، بعدها العملي مو بعدها الفكري، في بعدها العملي هذه الزاوية شيء مهم جدا. وكم هناك حاجيات لعصرنة لغة الفقه ومنهجة بحث الفقه في الزاوية الموضوعية، باب القضاء، باب الجنايات، الشيء الكثير. يعني الحمد لله قيام بعض الحكومات الشيعية في البلدان الشيعية هم هذا يساهم في يعني سد هذا دي الثغرة، بس لكن تحتاج بعد إلى كثير، إلى كثير من العمل أيام وكان. فعلى كل هذه الزاوية جدا مهمة، جدا مهمة قضية المواكبة، وإلا بدقة المسائل المستحدثة مو في باب دون باب، كل ما فيها مسائل مستحدثة وتحديث الموضوع، تحديث البيئات، شيء ضروري جدا. يقال عن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه أنه من قوة، أحد زوايا قوة الفقهية أنه كان فطن في البيئات العرفية في استفتاءاته. على كل في هذه زاوية من الزوايا، زين جيد، دي قضية الموضوع بمناسبة بحث موضوع الاستصحاب، تعريف الاستصحاب وما قاله صاحب الكفاية. بعين هذه الحاجة، دعونا نكمل دي الفائدة والثمرة، بعينها في العقائد، بعينها كيف؟ شنو العقائد تتبدل؟ لا ما تتبدل، لكن دعوني أذكر نقطة تفسر هذا المطلب. صحيح العقائد ما تتبدل، لكن اللغة تتبدل. خل اللغة هي لغة عربية والاصطلاحات وحيانية، شنو بعد؟ لا تتبدل عند البشر، تتبدل. شنو معنى اللغة؟ وفي العقائد ما كذا. تقريبا حوالي عقدين من الزمان، أقل شوية، كثير من الأندية العلمية العالمية الأكاديمية وصلوا إلى هذه النتيجة، أن ثقافة كل مجتمع، دققوا، ثقافة كل مجتمع هي لغته. واضح؟ مو لغته اللسانية. اللغة اللسانية ظرف لاستيعاب الثقافة، أما الثقافة الاجتماعية التي هي مخزون أمور وعلوم يطالسها ذلك المجتمع تسمى لغة ذلك المجتمع. أمرنا أن نكلم، نحن 10 أنبياء أمرنا أن نكلم الناس بلسانهم، ما أرسل الله رسولا لقوم إلا كلمهم بلسانهم. الآن التفسيرات الجديدة لهذه الآيات والروايات، ليس المراد الصوت فقط، هذا ليس شيء، ليس كل شيء. المراد من بلسان قومين ثقافتهم. أضيف لكم مطلب أنقله عنه. الآن يقولون اللغة، هاي اللغة اللي معنى الثقافة التي تنعكس على اللغة اللسانية، اللغة الآن معدل كل 5 سنين تتبدل. اللغة بهالمعنى، مو اللغة يعني الصوت. مثلا الآن 5 سنوات في اللغة العربية، اللغة العربية في العراق، إلى قبل 5 سنين آخر الاصطلاحات تتبدل، الثقافة تتبدل، التركيب يتبدل. سموه يتبدل 180 درجة. هذا المقدار من نسبي من التبدل، الخطاب والحوار يجب أن يأخذ طابعة بعد طابعة. ولما اللي قدامك ما يفتهم شو تريد تقول، تلقائيا دي المعاني الاستعمالية التصورية اليومية فيها عملية تغيير، عملية تحديث، أمثلة، حكم، محاسن، مقابح، يعني تقبيحات كذا فلان، أصير تبدل فيها تبديل. فيها تبديل ليس المراد 180 درجة، بس فيها نسبة تبديل. هل يعبرون عنها ماذا؟ لغة جديدة، خطاب جديد. لذلك أحد آفات ترجماتنا إلى لغات العالم، تراث أهل البيت أو حتى القرآن، أحد آفات أن هذا ترجمة، افترض اللغة الإنجليزية، إسبانية، فرنسية، ألمانية، صينية، احنا نترجم ما شنو مو بلغتهم العصرية، نترجم مثلا ما تعلم اللغة الإنجليزية ما 40 سنة قبل، ما يفهموها. مو فقط ما يفهموها، أصلا بين بيئمن باب المثال، اللغة الإنجليزية في بريطانيا، حد الله أركان نظامهم الغاشم، مع اللغة البريطانية الموجودة في أمريكا، الثقافة تختلف. أنت تريد تخاطب هناك ما عاد تخاطب هنا، تختلف. المقصود السمالي أن نتوغل في المطلب، الثقافة عبر عنها لسان. زين، جيد، إذا كان هذا المطلب واضح، الكلام في العقائد ما كذا، أنت تريد ترجم لهم عصمة، إمامة، ك كتاب إلهي، وحي، معاد، نبوة، تستخدم لهم كلمات، كلماتهم هم، ثقافتهم القديمة يفهموها، شو ما تستخدم لهم؟ فضلا عن ما إذا تستخدم لهم ثقافتك أنت القديمة، شو يفهموها؟ شو يفهموها؟ أكثر الشبهات، دققوا، أكثر الشبهات حتى الحين، عندهم شبهة الإلحاد، عندهم مد شيوعي، عندهم مد عيني، أكثر ترى الأزمة ترجع إلى أزمة ترجمة، أكثر الأزمة ترجع إلى أزمة ترجمة، مو هو ما يخالفك أنت ولا أنت تخالفه، بس هو يستخدم مصطلح أنت تستخدم مصطلح. تبعك بس ما أقول قد في خلاف، بس مو هذا الخلاف اللي تفكره 180 درجة، مو 180 درجة. المشكلة أكو هناك حجاب وجدار، الفارق اللغة، اللغة هي اللغة بمعنى الثقافة والخطاب، هي هذه الأزمة. حتى الآن كثيرين بالنسبة إلى الخلاف بين الأديان والخلاف بين المذاهب والخلاف، قسم منا كبير هو هاي قضية أزمة اللغة، اللغة بمعنى الثقافة والخطاب، هي هذه الأزمة. اللطيف أنه شوف من يعني عظمة معتقدات مدرسة أئمة البيت، أدنى من شرائط الإمام، شوف شوف العبارة واقعا هذا قبل 4000 سنة، من يدري بها قبل 100 سنة، من يدري بها، من شرائط الإمام، لأنه يعرف لغة كل قوم الصوتية اللسانية، عندنا في الروايات أن يعرف اللهجة، دققوا، يعرف اللهجة التي يتلهج بها حي معين، عندنا روايات. شنو هي إشارة لماذا؟ دققوا، هذا إشارة للثقافة، يعني الإمام سلام الله عليه في كيفية إيصال المعاني إلى، يعرف حتى ثقافتهم ولغتهم وخطابهم. فكثير من الأزمة هنا الآن موجودة حتى في العقائد. افترض مثلا شنو الرباط، الارتباط بين فيتو مصطلح قانوني الآن عصري، بين فيتو وبين العصمة، بين الحصانة الدبلوماسية والعصمة، أكو ارتباط لو ما في ارتباط؟ أنت تريد تجيبها العصمة ما يفهموها، ما أقول ما تجيبها، لكن تريد الترجمة لهم، ترجمة لهم بثقافة هم يفهموها. الآن المصطلحات الفيزيائية لا أقول هي تستطيع أن تستوعب مادة الوحي، لكن كثير يمكن أن تمهد، تعبد الطريق لفهمه. سأل أكون هذا باب واسع في العقائد، الكلام الذي مر بالفقه. فالأزمة فين؟ الأزمة أن المسؤولية التي تقوم بها الحوزة مسؤولية ضخمة، ونحن لسنا في درجة القيام بوسع وثقل هذه المسؤولية. بالمعنى تعلم أنت الوحي الأصيل والمادة الدينية الأصيلة أنعم به وأكرم، لكن هذا التجديد في الخطاب في الثقافة أيضا لازم تلم به. إذا لم تلم به كيف أنت تريد تبين للناس؟ من الواحد يقول لي، إذا تقول لي من باب المثال ها طبخة، هي الطبخة. إذا تقول لي باللغة القديمة هو قد يشمئز، تقول لي اللغة الحديثة مالته هذا غذاء سريع، هذا غذاء يستسيغ بسرعة. فشوف الأزمة صار شنو الفاصل الزماني جدا بين الخطاب اللي نستعمله وبين الخطاب للناس يفهمون. فهذه نقطة مهمة على كل، هذا أيضا ترتبط بالموضوعات، فهم الموضوعات أو فهم العناوين في العقائد نفسها، نرجع إلى نفس النقطة. فصاحب الكفاية في هذه الدقيقة الأخيرة، صاحب الكفاية إذن ماذا قال؟ قال شرح الاسم وليس حد ولا رسم. دي نقطة مهمة لها انعكاسها في أبواب الفقه ذكرناها، ولها انعكاسها في أبواب الكلام والعقائد ذكرناها. لكن دعوة صاحب الكفاية أن هذا دعواه أن هذا شرح الاسم ليس حد ورسم، هذا نوافقه عليه ومتين. أما دعواه الأخرى أن هذا لا ثمرة، لا نقول لا، هذه لا نوافق صاحب الكفاية فيها. ثمرة خطيرة وعظيمة جدا سنوينها، بيناها فيما ذكرنا من أهمية الموضوع في الفقه، وزيادة على ذلك سنبين ثمرات أخرى لرد دعوة صاحب الكفاية أنه الأمر هين والخطب هين ولا حاجة للتدقيق الكثير. هذا الدعوة من صاحب الكفاية غير صحيحة غير سديدة، لا نوافقه عليها. لكن دعوة الأولى أن هذه ليست حدود ورسوم، صعب الوصول للحد والرسم، أنها شرع اسم، دعوة متينة ويجب حينئذ علاجها. وصلى الله على محمد وآله.